الحمد لله الذي شرع النكاح وجعله من أعظم النعم على العباد، ونهى عن كل ما يعرض الرابطة الأسرية للتفكك والزوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أباح الطلاق عند تعذر الوفاق، وجعله آخر حلول المشاكل الزوجية بعد استنفاد الوسائل العلاجية. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير الناس لأهله، وأحسنهم عشرةً لأزواجه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في الجهر والخفا، واستمسكوا بالعروة الوثقى، فمن اتقى الله صلحت دنياه وآخرته، وحسنت مبادئه وعاقبته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها المسلمون، إن من القضايا المتعلقة المفزعة ما يشهده مجتمعنا من تزايد في نسب الطلاق وكثرته. وإذا صدقت بعض الدراسات المنشورة فإنه في مدينة الرياض فقط تقع حالة طلاق في كل 3 ساعات تقريبا. ما من شك أيها المسلمون أن الطلاق حكم شرعي ننظر إليه على أنه حكم شرعي بالرضا والتسليم، فحكم الله حق، وحكم الله خير، وحكم الله أحسن الأحكام وأقومها وأعدلها. ولكن الشرع الحكيم جعله آخر الحلول، وسبقه بتوجيهات عظيمة يكفل تطبيقها ندرة الطلاق وقلته. فأمر بالعشرة بين الزوجين بالمعروف والإحسان، وحث على التغاضي والصفح، وأمر بالحلم والصبر، وأمر بعدم التمادي مع الغضب أو اتخاذ القرارات في فورة الغضب. حث عند حصول المشكلات الزوجية بوعظها، ثم بهجرها، ثم بضربها ضرباً غير مبرح، ثم بتحكيم طرفين عاقلين حريصين على مصلحة الزوجين، كل ذلك حتى لا تقع كارثة الطلاق. ثم نهى عن الطلاق في الحيض والنفاس، لأنه وقت لا يمكن فيه تمام استمتاع الرجل بالمرأة بخلاف شأنها في الطهر، ولأنها في تلك الأثناء تكون في حالة نفسية يشوبها شيء من الاضطراب والعصبية والتغير وتعكر المزاج، فهو مظنة التقصير في حقوقه، ولحكم أخرى تتعلق بالعدة وما لا يعلمه إلا الله. ونهى عن الطلاق بعد الجماع، لأنه قد يتبين حملها فيتراجع الزوج عن قراره الذي عزم عليه إذا علم أن في رحمها ولداً سيخرج إلى الدنيا يحمل اسمه وينتظر الفرحة به. ونهى عن طلاق الثلاث دفعة واحدة حتى يكون هناك طريق للرجعة وتصحيح للأخطاء والندم على ما فات من التقصير. والمقصود من هذا كله يا عباد الله أن الطلاق وإن أذن فيه الشرع إلا أنه لم يكن حريصا عليه، ولا جعله أول الحلول، ولا جعله مطلقا منفلتا بلا قيود. أيها المسلمون، إن أسباب كثرة الطلاق كثيرة، ومنها ما يعود إلى أسباب يمكن تلافيها قبل وقوعها، ومنها على سبيل المثال التعجل في اختيار الزوج أو الزوجة، فلا يتحرى الرجل عن الفتاة ولا ولي الفتاة عن الرجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للرجل: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويقول عليه الصلاة والسلام للفتاة ووليها: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فينتج عن العجلة في الموافقة أن يكتشف الرجل في أهله بعد الزواج خللاً أخلاقياً كبيراً، أو تكتشف هي فيه ذلك من فعل للفواحش أو تعاطي للمسكرات والمخدرات، ثم يكون مصير تلك الأسرة إلى الانهدام السريع. ومنها مخالفة الشرع في مسألة النظرة الشرعية، فبعض الآباء هداهم الله يرفض النظرة الشرعية، فإذا تمت الدخلة رأى ما لا يناسبه أو رأت ما لا يناسبها ويلائمها، فتحدث النفرة ثم تزداد حتى يقع الطلاق. ومنها مخالفة الشرع في مسألة أخذ إذن الفتاة في التزويج، فبعض الأسر ترغم الفتاة على الزواج من فلان ابن فلان، فتقدم العادة على الشرع، فتكون العاقبة وخيمة وتقع الندامة لكن بعد فوات الأوان. ومنها الظلم والتعدي على مال الزوجة من قبل زوجها بغير حق. ومنها الظلم في القسم والعدل بين الزوجات عند التعدد. ومنها تقصير المرأة في شؤون بيتها وزوجها بسبب عملها ووظيفتها. ومنها إرهاق المرأة الرجل بكثرة المصاريف والطلبات والنفقات التي تثقل كاهلة، وهي في غالبها ليست ضرورة وإنما من باب الكماليات أو الإسراف وحب المظاهر وتقليد الآخرين. ومنها تدخل أهل الزوجين في شؤونهما وتحريض أحد الطرفين على الآخر. ومنها سوء تعامل الزوجة مع أهل الزوج وبناء العلاقة على أساس من العداوة والبغضاء، أو تعامل أم الزوج وأخواته مع زوجة الابن أو زوجة الأخ على هذا الأساس. ومنها ما يكون بسبب الطيش وخفة العقل وقصر النظر والتهاون في شأن عقد الزوجية، فترى الرجل يطلق للسبب التافه الحقير لسرعة غضبه أو لإظهار رجولته. ولو ذهبنا نتتبع الأسباب لطال المقام، لكن فيما ذكر تنبيه على ما لم يذكر. عباد الله، إن الفائدة من سرد هذه الأسباب أن تكون منبهة على العلاج والدواء، فإن المرض إذا عرف سببه أمكن علاجه بإذن الله. والبعد عن هذه الأسباب واجتنابها والتحلي بما يضادها مما يوافق الشرع كفيل إن شاء الله تعالى باستمرار الحياة الزوجية السعيدة وتجاوز ما يتعرض طريقها من العقبات التي لا يكاد يخلو منها عش الزوجية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فإن مما نوصي به أنفسنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا الحرص على التخلق بأخلاق الشرع والوقوف عند حدوده في كل شؤوننا، ومن ذلك ما يتعلق بالشؤون الأسرية، والقاعدة في ذلك المعاشرة بالمعروف، كما قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، بأن يقوم كل من الزوجين بواجبه تجاه صاحبه قدر الطاقة، مع ضرورة التغاضي عما يقع من الخلل ومن التقصير. فكما أن المرأة قد تقصر وتخطئ، ولا سيما من جهة لسانها وكلامها، فكذلك أنت أيها الرجل والزوج قد يقع منك تقصير وخلل، ولكن يبقى أن فيها من المحاسن وجوانب الخير ما يزيد أو يكافأ ما فيها من النقص، وأنت بالنسبة لها أيضا كذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني لا يبغض الزوج الزوجة لعيب فيها، فثمت محاسن تقابل ذلك العيب وتغطيه من محبتها لك مثلا، ورعايتها لشأنك وبيتك ووالدك ووالديك، وإعانتها لك على دينك، إلى غير ذلك من الجوانب الطيبة المشرقة. ومتى رأيت شيئا من الخلل والعوج فعالج المشكلة بنفسك بالتي هي أحسن، فإن ضاق بك النظر والفكر فاستشر أهل الخبرة والعلم والنصح، وفكر مليا في عواقب الطلاق ومآلاته، ولا سيما على المرأة الضعيفة التي قد تبقى عمرها أو كثيرا من عمرها في بيت أهلها، إذا كان لها أهل بلا زواج، وما قد يجره ذلك من الضرر عليها في نفسها أو خلقها أو معيشتها. والله جل وعلا يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. وفكر مليا يا رعاك الله، فكر مليا فيما سيجره هذا القرار على أولادك وأطفالك الذين سيعيشون متشردين قلقين بين بيت أهلك وأهل أمهم، وما يسمعون ويرون من المشكلات والخصومات والنزاعات التي لا تنتهي. فالتربية اليوم بالغة الصعوبة في بيوت آمنة مستقرة، فكيف بالتربية في بيوت متفككة وأسر منهدمة؟ إن قرار الطلاق يا عباد الله ينبغي أن يؤجل إلى أن تنفد كل وسائل الإصلاح والعلاج والحلول الممكنة، تلافياً لآثاره السيئة. ولو صح الحديث القائل: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لاستشهدت به في هذا المقام، ولكنه حديث ضعيف عند أئمة الحديث كأبي حاتم وغيره. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. قال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم استعملنا في طاعتك ومرضاتك، ووفقنا لكل ما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن خواتيم أعمالنا، توفنا وأنت راض عنا، وأصلح فساد قلوبنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق، يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.